بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وقائدنا وشفيعنا يوم القيامة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أخواتي، سلام أهل الجنة عليكم ورحمته وبركاته. قبل 28 أو 29 سنة بدأ الحب بيننا وبين أفريقيا، وانطلقت مجموعة من الشباب عندنا في الكويت لتبيع نفسها لله في سبيل خدمة أخواننا المسلمين والمسلمات المحتاجين في أفريقيا. والحاجة لا أقصد فيها الحاجة المادية فقط، الحاجة هناك أكبر للدعوة إلى الله، والدعوة لا تكون بالكلام فقط، وإنما تكون بالمعاملة الحسنة. والله إن الملايين الذين أسلموا، الغالبية العظمى منهم أسلموا ليس لأننا نجيد الكلام، ولكن نجيد المعاملة ونعاملهم بالتي هي أحسن. وكانت رسالتنا دائما أن نحاول أن نعامل المخالفين من مسيحيين ووثنيين وأديان أخرى معاملة حسنة، ونبني جسور بيننا وبينهم، ونحاول أن نشدهم إلى الأخلاق الإسلامية التي أمرنا فيها ديننا. فعندما جاءتني في يوم من الأيام وحدة نصرانية وقالت لي: يا دكتور، تعرفوني أنا مسيحية، ورغم هذا ساعدتوني. قلت لها: نعم. قالت: هذا خلق رفيع من عندك. قلت لها: لا، ليس خلق رفيع من عندي، ولكن خلق أمر به الإسلام من قبل 1400 سنة، ويذكر في الأثر إن امرأة خاطئة زانية كانت عطشانة ونزلت البير وشربت ماء، عندما صعدت وجدت كلب عطشان، فقالت: والله لقد أصابه الذي أصابني من قبل، ونزلت إلى البير مرة ثانية وملأت خفها بالماء وأحضرته للكلب، فغفر الله لها ذنبها بما عملت لهذا الكلب. فإذا كان طريقة تعاملنا مع الكلاب هكذا يأمرنا فيها الإسلام، فما بالك بتعاملنا مع البشر؟ والله لقد رأيت قرى كثيرة أسلمت بكاملها عن بكرة أبيها، لأننا قدمنا لها خدمات. وأذكر في هذا المجال 6 قرى في جنوب السنغال، وعدة قرى في شمال مناكارا في الجنوب الشرقي من جزيرة مدغشقر. أجرينا تجربة، رحنا إلى هذه القرى ما فيها ولا مسلم، عرفنا أنهم بحاجة إلى ماء، حفرنا فيها بئر بالاتفاق مع زعماء القرية، وكتبنا عليه هدية من إخوانكم المسلمين، ومشينا ما كلمناهم أبدا. فعندما عدنا إليهم بعد مدة استقبلونا استقبال الملوك ورحبوا بنا ترحيب كبير، وكان لهم طلبين لا ثالث لها. الطلب الأول: تبنون مسجد لنا. قلت لهم: كيف أبني مسجد وما في ولا مسلم عندكم؟ قالوا: كل القرية سيسلمون لو أنكم بنيتم المسجد. والشيء الثاني: نريد داعية يعلمنا مبادئ الإسلام ويؤمنا في الصلاة ويعلم أولادنا القرآن ويعلم نسائنا ورجالنا الأحكام الشرعية. دعوني أحدثكم عن تجربة من تجاربنا. حنا هناك نستهدف قبائل ومناطق بعينها، ومن خلالها نبدأ في العمل. من بين المناطق اللي بدأنا فيها منطقة اسمها غربتلة، ومنطقة اسمها مرسبت، تسكنها قبيلة البوران، وهي قبيلة وثنية عندهم عادات وثنية. ولكن الغريبة أن عندهم بعض العادات الإسلامية، من بين بعض العادات أن الأب عند إناء من الفخار، والآن بدأوا يعملون إناء من البلاستيك ما يستخدمه أبداً، يقول رغم أنهم وثنيين أن هذا الإناء للوضوء لو أسلمت في يوم من الأيام، وإذا مات يورث لأكبر أولاده. ومن عاداتهم أنهم يحترمون جهة الشمال أو الشمال الشرقي اللي هي اتجاه الكعبة، ومن عاداتهم أنهم ما يأكلون الخنزير أبدا، وعادات كثيرة إسلامية وجدناها عندهم رغم أنهم غير مسلمين. والله أتذكر عشرات من زعماء القرى من غير المسلمين من الوثنيين ومن المسيحيين يتبرعون لنا بأراضي، بل أحيانا وحتى يبنون مساجد على حسابهم من أجل المسلمين رغم أنهم هم نفسهم غير مسلمين. دعونا نرى تجربتنا مع قبائل بوران. هذه صورة بنت أذكر صورتها في المجاعة، والمنطقة نكبت بالمجاعة سنوات طويلة مع الأسف الشديد، وماتت مو بس البشر ولكن ماتت حيواناتهم، وبالتالي حتى الغني فيهم صار فقير. البنت هذه نستطيع ننقذها ب16 فلس يوميا. بعد زعيم من السلاطين الكبار أسلم بفضل الله سبحانه وتعالى وأرسلناه الحج ورجع وهو داعية يدعو إلى الإسلام، ونحن لا نرسل إلا زعماء الكبار زعماء القرى أو زعماء القبائل ليسلموا حديثا بعد ما نعلمهم مبادئ الإسلام ونرسلهم الحج. الحج بالنسبة لهم حقنة مقوية، يرجع وهو نشيط جدا في الدعوة ويبدأ في نشر الإسلام، وما في واحد منهم رجع ما أسلم على أيديه على الأقل 200 أو 300 واحد. ونشجع أخواننا دائما على الأقل في الكويت أنهم يتبرعون لإرسال حجاج من أفريقيا كل سنة. أنا أذكر واحد منهم في جنوب تشاد عبد العزيز بياتريس توكورال، كان كاثوليكي وأسلم وأرسلناه الحج، وعندما عاد بدأ في نشر الإسلام وأسلم على يديه في سنتين 140,000 واحد. بعد ذهبت إلى الشمال في الطريق، كان معي أحد الإخوان من السعودية، وبالطريق نزلنا عند قهوة يملكها إيطالي. هذه القهوة لا تقدم إلا منتجات الجمال، حليب جمال، حتى لما يجيب الحليب شاي بالحليب الشاي بحليب الجمل، الستيك ستيك جمل، ومنتجات الجمال الأخرى. فنزلنا حتى أوريه أن حتى الإيطاليين بدأوا يشتغلوا هذه الشغلة. والغريبة أن هذا بدأ يعلب حليب الجمال ثم بدأ يطلع حليب مجفف للجمال. بعد مجموعة من أيتامنا من قبائل بوران خرجوا لاستقبالنا بقرب المسجد داخل المركز اللي عندنا. المركز هذا في 250 يتيم، وأحمد الله وأشكر أن عدد منهم تخرجوا أطباء ومهندسين وعلماء وأساتذة جامعيين ومدراء مدارس ثانوية وضباط بالجيش وإداريين في الحكومة بفضل الله سبحانه وتعالى. وما كان في أحد يحلم أن هذه المنطقة يدخل منها واحد إلى الجامعة. وأنا أذكر عندما زرتهم لأول مرة كان نسبة المسلمين 25%، المسيحيين 50%، والوثنيين 25%. فضل الله سبحانه وتعالى، رغم أن المسيحيين بدأوا العمل في عام 1967، إحنا بدأنا 1993، أنا زرتهم 86، ولكن بدأنا العمل في عام 93. وما في أحد غيرنا مع الأسف يشتغل الإسلام غير رجل مقعد سنرى صورته. بدأ العمل هناك ويعني حسب إمكانياته، والرجل ما يتحرك ولا يستطيع حتى أن يسير أو يتحرك مسافة قدم واحد، ولكن ربى مجموعة من الشباب وجزاه الله كل خير، يعني جهزهم لنا. إحنا لما جينا وجدنا هذه المجموعة من 5 أو 6 من الشباب وانطلقنا بهم في مجالات الدعوة. هؤلاء الأيتام بعد 20 سنة إن شاء الله قد ترون منهم العلماء والسفراء والوزراء وغير ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. وعدد كبير من أيتامنا كل سنة يحملون الدكتوراه بفضل الله سبحانه وتعالى. وأعتقد أن المستقبل هو للتعليم. بعد الأيتام في كل مراكزنا عندنا 204 مركز فيها ما يقارب من 15,000 يتيم، عندهم برنامج يومي بعد صلاة الفجر يجلسون ويقرؤون القرآن وبعد صلاة المغرب كذلك يجلسون يقرؤون القرآن في حلقات، كل حلقة في مستوى معين. فإذا ترقى الطفل من هذه الحلقة يروح إلى حلقة ثانية وهكذا إلى أن يصل إلى حلقة حفاظ القرآن. بعد عندما ذهبت لهم في عام 86 كان عندهم مدرسة مبنية من الطين سموها مدرسة الدعوة الإسلامية، فإحنا رحنا بنينا لهم مدرسة حديثة اللي تشوفونها الآن، والحمد لله هي المدرسة الأولى كعادة كل مدارسنا في إفريقيا، المدرسة الأولى في الإقليم على 404 مدارس. ومع الأسف الشديد الإقبال عليها الآن شديد جدا إلى الدرجة اللي ما نستطيع نرفض، ولكن سنضحي بمستوى المدرسة إذا استمرينا بهالصورة. نحن بحاجة إلى فصول نبنيها هناك، بس الفصول تكلف مبلغ لا يقل عن 50,000 دولار. الفصل الواحد الآن فيه ما لا يقل عن 50 طالب، بين 50-60 طالب، وطبعا هذا العدد غير طبيعي وكبير جدا، ولكن الناس مستانسة. أولا أن مستوى المدرسة مستوى جيد، ثانيا أنها تعلم اللغة العربية والدين الإسلامي بالإضافة إلى المنهج الحكومي. بعد مجموعة من زعماء البوران و كانوا كلهم وثنيين وأحمد الله وأشكره، الآن ما في أي زعيم زعمائهم غير مسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. والكنيسة في عام 2001 قبل 6 سنوات انسحبت من المنطقة بعد ما صرفت 54 مليون دولار، احنا حتى الآن صرفنا 720,000 دولار. لكن القضية مو قضية كم صرفنا أو كم صرفوا، ولكن كيف نتعامل مع الناس. احنا ما نبني مسجد، ما نحفر بير، ما نعمل مشروع إلا بعد ما نمر على الزعماء ونعطيهم حقهم ونستأذن منهم. بعد هذا كان المسجد الوحيد الذي بناه بعض المحسنين من هذه الأرض الطيبة في زمن قديم، ولم يكن هناك مسجد على بعد 90 كيلومتر في أي اتجاه من الاتجاهات. احنا لما بدأنا العمل بنينا مجموعة من المساجد والآبار حفرناها هناك، بالإضافة إلى كفالة الأيتام والمدارس. أكرر مرة ثانية، المدرسة هي مفتاحنا للمستقبل. بعد هذا هو الداعية الذي قلت لكم عنه، اسمه حسين هلولي، لا يتكلم كلمة واحدة من البوران، ما قال أنا مقعد، أنا ما أعرف لغتهم، أنا وإنما جاء وبدأ العمل رغم أن رجليه ربما طولها 30 سنتي، إيده ما يستطيع يرفعها، ويصلي الصلوات الخمس في المسجد. بعد اليوم الأيام أتانا القسيس اللي تشوفونه بأقصى اليمين، هذا هو، وقال لنا أن الكنيسة تأخرت في إرسال الطعام للأيتام اللي عندي، فهل بالإمكان تسلفوني شوية أكل على ما الكنيسة ترسل لي الأكل؟ قلنا لا، لا، الإسلام ما يسمح لنا نسلفك، ولكن نطلع الأكل، لقمة الأكل من فم أيتامنا وأولادنا ونعطيها لأيتامكم. طبعا صعق لما سمع هذا وسمع نحن نرفض أن نعتبرها قرض لهم، وأنا أتوقع أن بعد مدة هو نفسه سيسلم، وبسبب هذا التصرف أسلم عدد كبير من أبناء البلدة بفضل الله سبحانه وتعالى. وهنا نزور بعد ما انسحبوا القسس الأجانب وبقى هو القس الوحيد وما يقوم بأي عمل تبشيري في الوقت الحالي، عند مجموعة من الأيتام يرعاهم ويستلم مساعدة من العاصمة في نيروبي. بعد هذا المركز المسيحي هناك، ولكن مركز خالي ما فيه أحد. بعد وذهبنا إلى قرية من القرى ووزعنا عليهم نفاخات، اللي حافظ مجموعة من صور القرآن نعطيه نفاخة، اللي محافظ نقول لعظم الله أجرك، ما أسفين ما نعطيك حاجة. بعد واحد من القسس راح نشوف صورته بعد شوية، اسمه هارون يارا. القسيس هذا من أكبر القسس في الكنيسة المشيخانية، ويشرف على 38 كنيسة، وعنده كمان 5 كنائس أخرى يشرف عليها ليست بكنائس رسمية، ويقوم زيارة كنائس عنده 3 سيارات وعنده مكانة كبيرة، وفجأة طلب داعيتنا وأسلم على يديه. فسألناه قلنا ليش سبب إسلامك؟ فقال والله أنا ما مقتنع بالمسيحية، وأنا أحسست أني مثل الغنم السوداء وسط القطيع الأبيض، كل أهلي دخلوا الإسلام إلا أنا. فبدأت أفكر وأقرأ عن الإسلام وأرى تصرفات المسلمين وأرى تصرفات مو بس المسيحيين وإنما القسس في الكنائس، فأقول لا بد من العودة إلى الله. وترك، ورغم المغريات الكبيرة جدا اللي تركها وراءه من راتب وسيارات وبيت وغيره، وعنده 4 بنات ما عنده ولا ولد، فالرجل كاد يموت جوع، وجمعنا له شوية تبرعات وعملنا له الدكان هذا يعيش من دخله هناك. بعد أحد المساجد القروية اللي بنيناها هناك بعد. وهكذا يحفظ أولادنا القرآن الكريم، الغالبية العظمى منهم لم يروا مصحفا في حياتهم، وهي المرة الأولى التي يرون فيها مصاحف. عندما نجيب مصحف نوريهم إياه يتعلمون على هذه الألواح، وبعضهم يحفظ القرآن الكريم كاملا من هذه الألواح. بعد مجموعة من الأيتام اللي يزورهم، وتشوفون هذا مدير برنامج أسلمت قبائل البورانا، هذا هو أبوه عربي يمني وأمه من البورانا، ما كان يعرف ولا كلمة عربي، وقال إنه تخرج من الثانوية واشتغل مدرس ولم يصلي في حياته صلاة واحدة، ولكن هداه الله للإسلام وأصبح اليوم داعية من أنشط الدعاة، لا يستطيع أن ينام إذا حس أن في قضية دعوية في أي مكان قريب منه. وكان عندهم شيء عادي أن يمشون 40-50 كيلو. يوم من الأيام سألته قلت له فين كنت الأسبوع الماضي؟ قال في القرية الفلانية. قلت له كم بعيدة من هنا؟ قال 80 كيلو ذهابا ومثلها إيابا. فهذه جزء من تضحيات أخوانكم وأخواتكم من دعاة الإسلام في هذه المناطق. بعد المنطقة عندما تنزل الأمطار جميلة، ولكن الأمطار قليلة جدا واللصوص كثيرين في المنطقة. بعد رأيت قبور لثلاثة من القسس عاشوا بينهم وماتوا هناك في حادث سيارة، هذا الصليب على قبر راهبة، وراها الشجرة اللي على اليمين قبر لقسيس، وفي قبر لقسيس ثالث كانوا عايشين مع البوران. بعد هذا قبر الثالث. بعد نعلمهم بالإضافة إلى المنهج الحكومي اللغة العربية ومبادئ الإسلام، والحمد لله تغير كثير في المفاهيم عندهم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعاء الطيبين من أمثالكم. بعد مسجد في مركز إسلامي أنشأناه هناك، المراكز تكلف كثير في حدود $1,000,000، ونادرا ما يتبرع لنا واحد $1,000,000، ولكن إيش نعمل؟ نقول عندنا مسجد، من يريد المسجد يتبرع واحد، نقول عندنا دار أيتام يتبرع له واحد ثاني، مدرسة يتبرع له واحد ثالث، وهكذا لحد ما نكمل المركز بشكل كامل. بعد مجموعة من أيتامنا يستقبلوننا، والمنطقة هنا باردة جدا في أعلى جبل، ولكن مع الأسف عندنا مشكلة كبيرة نعاني منها، وهي قلة المياه. الأيتام هؤلاء اللي تشوفونهم ما يتوضؤون أبدا، دائما تيممون ونجمع مياه الأمطار، أما في حفر تحت أو في خزانات اللي تشوفونها من وراهم حتى يستفيدوا منها في موسم الجفاف. بعد ويستفيدوا طبعا في قضية الطبخ فقط والشرب. هذا الرجل اللي معاي قابلته في قرية من القرى الوثنية البدائية جدا اللي زرتهم، اسم القرية كرقي، والطريق لها وعر جدا رغم أنها تبعد عن المدينة يمكن مسافة 20-30 كيلو، لأن السيارة تأخذ في حدود 6 ساعات حتى نصل إليهم، لأن الطريق كله صخور وصخور ضخمة، يعني قد يبلغ قطر الصخرة متر كامل. إلى أن وصلت لهم، القبائل هذه متعودين على سرقة الأبقار وعلى شرب دم الأبقار، ما يزرعون طبعا لأن ما عندهم مياه ووثنيين. جلست أحدثهم فقط عن تاريخ القبيلة، وكانوا ناس بدائيين، بنص كلامي يوقف واحد ويصلح لي كلامه، الكلام اللي قلته يقول لي لا هذا الكلام مو صحيح، أجدادنا كانوا كيت وكيت، ويحاول لي يصلح الكلام اللي أنا أقوله. وكان هذا هو زعيم القرية. فبعدين احتفالا بوصولي عملوا حفلة رقصة اللي يعملونها قبل ما يروحون يسرقون الأبقار، وأنا كنت في ذلك الوقت كنت متعب جدا وأتوكع على عصا، ودائما أجلس أنا على كرسي، ما أصلي أجلس على الأرض. فأصر الزعيم إلا أن آتي وأرقص معاهم رقصة سرقة الأبقار. قلت له ترى ما أسرق معاكم ولا لي شغل فيكم. قال لا تسرق بس تعال أرقص. قلت له وين في شدة أرقص، أنا ما أصلي أمشي حتى أرقص. وأصر إلا أن أرقص، وفعلا رقصت معاهم رغم كل ما فيه من إعاقة. وتأثر الرجل، وبفضل الله سبحانه وتعالى قال لي أعطني مهلة أفكر في الإسلام، أنت ما كلمتنا قلت لنا تعالوا ادخلوا الإسلام، لكن ما معقولة تجينا من أرض مكة من آلاف الكيلومترات بس علشان تكلمنا عن تاريخنا كقبيلة الرنديلي، والكلام اللي قلته كلام صحيح وإن نأيدك فيه 100%، فأكيد أنت جاي تستحي تكلمنا عن دين اسم الإسلام، لكن خليني أفكر في الإسلام وبعد شهر إن شاء الله أجيكم. الطريق طبعا من العاصمة في كينيا إلى قريتهم يأخذ حوالي 20 ساعة، أكثر شوية من 20 ساعة، وطريق مزعج. المرة الأولى اللي زرتهم فيها أصابتني الملاريا ورفضت العلاج، العلاج كان موجود بجيبي. أنا أذكر مريت بدبي واشتريت دواء نوع جيد لعلاج الملاريا وضعته في جيبي ونسيته في جيبي، وقلت إن المريض عندهم الفقير ما عنده فلوس يشتري أدوية الملاريا، أنا لأني عربي ولأني متمكن اشتريت دواء، ودواء غالي، دواء ب36 درهم، بينما علاج الملاريا عندهم ب10 فلوس، يعني نعالج 10 بدرهم واحد. فرفضت أن أعالج، وأصروا الإخوان لازم أتعالج لأني كنت تعبان جدا وأنا رافض. وبالأخير لما اشتد الألم علي بشكل ما عدت أتحمل، مع الأسف اتضح أن حنا شباب نايلون، رحت طلعت العلاج وتناولته، والحمد لله خلال ساعات شفيت من الملاريا. المرة الثانية لما جيت بعد شهر حتى أشوف الرجال أسلم ولا لا، انقلبت السيارة فينا ونحن بأعلى الجبل، والحمد لله الله سبحانه وتعالى أنقذنا والسيارة اندمرت رغم أنها جديدة، ولكن الحمد لله اللي الله سبحانه وتعالى حفظنا من المشاكل وما مات عندنا أحد، وأن كنا أصبنا كلنا برضوض وسجحات وغير ذلك. ولما رحت له أسلم الرجل، ولكن هذا رد على الناس اللي يقولون والله تشترونهم أنتوا بشوية طعام ولا بشوية مساعدات، احنا ما قدمنا له أي مساعدة، وبالعكس خسر هذا الرجل أشياء كثيرة، بينها أن طردوه من زعامة القرية، ومن حقهم حسب النظم القبلية أن قالوا لك كل ما تملك الآن يرجع للقبيلة وأنت ما تطلع من القرية بدون أي شيء، حتى زوجاتك عند زوجتين قبل أن يسلم قالوا له ما تأخذهم. فراح وفي وسط الصحراء أنشأ قرية اسمها دار السلام، سماه هو دار السلام، وقال أي واحد مسلم يجي ويسكن عندي، وفعلا بدأوا الناس يسلمون ويتحولون عنده حتى لم يبقى أحد في قريته بفضل الله سبحانه وتعالى، وأسلمت القرية تقريبا كلها، وأرسلناه الحج. هذا في اليوم الذي عاد من الحج وبدأ يكلمني وهو يبكي لما رأى في الحج من مواقف ما كان يتصورها أبدا، يقول كيف الملك والوزير والأمير والشيخ والحقير، الإنسان البسيط، الإنسان اللي مثلي، نلبس نفس اللبس، نقوم بنفس المناسك، هذا شيء عظيم، هذا دين عظيم. وأقسم أنه سيتفرغ بقية حياته لنشر الدعوة الإسلامية وإنقاذ قبيلته، وقبيلته هي من القبائل الصعبة جدا في قبول الإسلام، قبيلة الرنديلي، وهي قبيلة جدا قبيلة قريبة جدا من البوران. بعد هذا هو سمى نفسه عمر بعده. خلال إقامتي هناك كنا نروح القرى للدعوة، وبيكم تشوفون هذا، طبعا ما راح تشوفون الآن شيء مظلم وجهه، لكن بعد شوي إن شاء الله راح نشوف. بعد هذا الشخص يمكن تشوفون الآن ملامح وجهه اللي عليه السهم، هذا قسيس مسيحي استمع وناقشني عن الإسلام وكتب الله له الخير، فأسلم الرجل فضل الله سبحانه وتعالى. واللي جنبه على يمينه لابس ثوب أبيض وطاقية وشماغ، هذا طبيب تقاعد وتفرغ للدعوة الإسلامية فضل الله سبحانه وتعالى، اسمه الدكتور إبراهيم أوشي. بعد هذه نفس القرية، والقسيس يناقشني وأرد عليه بالتي هي أحسن دون أن أسب وأشتم الآخرين، وهو مستغرب من الردود ومن الهدوء اللي عندنا. بعده أسلم هذا القسيس بفضل الله، وحولناه إلى واحد من الدعاة وبدأ يعلم الإسلام. هذا نيزك من السماء ضرب الأرض هذه وعمل حفرة حوالي 5 كيلومتر قبل مئات ألوف السنين، ويتجمع فيها ماء المطر. أخونا هذا السعودي شباب وشجاع يروح جنب الحافة، أنا جبان من بعيد أكتفي بالنظر لها. بعد واحد من المساجد اللي بنيناها، وزي ما قلت لكم بنينا 5700 مسجد، حفرنا أكثر من 7000 بئر فضل الله، ثم فضل إحسان المحسنين لنا. اليوم 4000 داعية يعملون في إفريقيا، يقومون بنشر الإسلام، وكل داعية له كفيل، بحيث أن نفرض زيد من الناس كفل داعية نرسل له تقرير سنوي عن هذا الداعية وإيش يعمل من نشاطات. بعده المساجد نفس الشيء، تشوفون الغابات الكثيفة جدا الموجودة هناك، مناطق جميلة. تقولون كيف مناطق جميلة هكذا وتصير مجاعات؟ أقول لكم نعم، في مناطق صعبة جدا، وفي مناطق مثل هذه من أجمل ما خلق الله. عندما كنت هناك كان في جفاف شديد، ومات أمام عيني آلاف الحيوانات وعشرات البشر بسبب العطش. هذا حتى نعرف قيمة